إدخال الشيء في الشيء، ومنه أدرج الإنسان في أكفانه، أدرج الميت في أكفانه يعني أدخل في الكفن، وهو في الاصطلاح عند المحدثين ما أدخل في سنده أو متنه ما ليس منه، ما أدخل في سنده أو متنه ما ليس منه، وهو على نوعين. النوع الأول أن يكون في السند، مثل لو أدخل سندين لسياق واحد، يعني مثلا هذا الراوي حدثه ثلاثة من الشيوخ، اختصر جميع ألفاظ الشيوخ بلفظ واحد، بينه فروقات قليلة لكن اختصر جميع هذه الألفاظ بلفظ واحد بسند واحد، فهو أدخل سند بسند أو دخل الألفاظ مع بعض على سند واحد، هذا يسمى إدراج في السند. أو أن يدخل كلاما على إسناد ليس له، سند كامل لكلام ليس له لمتن آخر، مثل قول شريك القاضي ساق حديثا بالسند عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أراد أن يكمل خرج عليهم موسى ثابت بن موسى الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد خرج عليهم وهو يحدث الناس، دخل على المسجد فلما رآه رأى حسن وجهه بسبب الصلاة والعبادة قيام الليل، قال فانتقل ذهنه اللي يسمى الإسقاط الذهني عند علم الاجتماع، أو حصل له نقلة يعني لي من شيء إلى شيء، فلما رآه نسي أنه يتكلم في أسانيد سيأتي بحديث، فقال لما رآه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن بعض الرواة الحاضرين أنه هذا هو الحديث، ونفس الراوي ثابت بن موسى الزاهد الذي لأجله قيلت هذه الحكمة بدأ يروي على أنه حديث، فرح به لأنه مناسب لوضعه كونه زاهدا، فبدأ ينقل هذا على أنه حديث، وهذا إدخال لفظ على سند ليس له، هذا من أمثلة الإدراج. اللي أوضح منه النوع الثاني إدراج في المتن، هذا يعني يحصل في الأحاديث، مثل حديث مشهور ويل للأعقاب من النار في الصحيحين، وهو من رواية أبي هريرة عبد الله بن عمرو، في رواية أبي هريرة في صحيح البخاري قال أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. في بعض الحديث يمر عليك أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، من قال أسبغ الوضوء؟ أبو هريرة ينصح الناس يوضح لهم ينبههم، فإني سمعته، فتبين لنا أنه دخل لفظ من عنده على الحديث برواية أخرى في صحيح البخاري. مثال آخر إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثر الوضوء، هذا في الصحيحين، قال أبو هريرة في صحيح مسلم زاد من عنده على نفس الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر رواه عشرة من الصحابة لم يذكر فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل إلا أبو هريرة، ففي الأول دخل أبو هريرة كلام قبل الحديث، وفي المثال الثاني أتى بكلام بعد الحديث. ومن ذلك أيضا حديث عائشة في صفة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، يتحنث الحنث هو الإثم العظيم، يتحنث يعني يزيل الحنث، يزيل الإثم عن نفسه، يتحنث بغار حراء. ذكر الزهري هذا الحديث وقال يتحنث وهو التعبد، قال وهو التعبد، اللي شرح كلمة التحنث في نفس الحديث في نفس السياق في الصحيحين هو الزهري. مثال آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري للمملوك الصالح أجران، يعني في كونه يعبد الله ويطيع سيده. انتهى الحديث، في نفس الحديث في رواية أخرى قال أبو هريرة والذي نفسي بيده، يعني من محبته أو من تعظيمه لهذا الأمر والأجر، قال والذي نفسي بيده. ولا أحد المتن هل هو مستقيم أم لا، هو نفسه في صحيح البخاري بس هل هو حديث مرفوع أو موقوف؟ قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا. شو الملاحظة عليه؟ والذي نفسي بيده معروف، بس مش الملاحظة في المثل، لو قالك واحد يوم مدرج واضح من الحديث أنه إدخال. أي نعم، هذا الأمر الأول والثاني. نعم أي نعم أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل في حقه وفي ما يتعلق بتعظيمه أنه يتمنى الرق، هذا اتضح، يعني نفس السياق واضح أنه ليس بقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهو إما يعني كيف يعرف الإدراج، إما يعرف بطرق أخرى بحديث أخرى مثل حديث أسبغ الوضوء، عرف بطريق آخر فإني سمعت أبا القاسم، أو بتصريح الراوي نفسه أن يصرح أنه زاده من عنده، أو أن يذكره ينص عليه إمام مطلع من علماء الأحاديث، أو أن يستحيل أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما حكمه فإن كان عن جهل أو عن خطأ فجائز، أما إذا كان عن عمد فهذا لا يصح إلا إذا أخبر به الراوي أو علم من سياق الحديث أو كان شرحا لغريب في الحديث. وبهذا الجمع بين الأقوال، لأن بعض العلماء يرى التحريم مطلقا. طيب كيف تحريم أبو هريرة يفعله؟ هل أبو هريرة مدلس ولا يتلاعب بالحديث ولا؟ فإذا كان الإنسان جاهلا أو مخطئا يعني أدخل لفظ على المتن هذا خطأ باللفظ سمى إدراج أيضا، فهذا معذور جائز، لكن مع التنبيه إذا تذكر أنه قد أخطأ. وإذا كان عن عمد فلا يصح إلا إذا أخبر به أو علم من السياق. مثال آخر ينبني عليه الحكم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشغار، عن نكاح الشغار، انتهى الحديث في الصحيحين. ثم فسره نافع الراوي عن ابن عمر فقال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، هذا شغار الجاهلية. طيب شوفها من لفظ نافع ليس بينهما شغار ليس بينهما صداق، عكس الحديث عكس اللفظ، لو كان شخصين يتبادلان وبينهما صداق يجوز ولا ما يجوز؟ جائز بناء على قول نافع. فأخذ منه بعض العلماء أن الشغار مع وجود الصداق جائز، ظنا منهم أن هذا هو تفسير ابن عمر أو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تبين لك أنه تفسير شرح حديث لأحد الرواة نافع تابعي وليس به صحابي، فبناء عليه لا يجوز نكاح الشغار مطلقا سواء كان فيه صداق أو لم يكن فيه صداق، بناء على قول القول الثاني إذا كان بينهما صداق فيجوز لأنه علة سبب تحريم نكاح الشغار أن المهر للمرأة، فإذا كانت مبادلة رأس برأس بنت ببنت ما يحصل لها مال، والصداق لها، فإذا لم يكن فيه صداق من المستفيد؟ يعني كان الصداق جميعا دفع لمن؟ للمتزوج، أحد المتزوجين، لأنهم يتبادلون خوات ولا بنات ولا، فالصداق للبنت، فإذا لم يكن فيه صداق صار مبادلة، صار كأن الصداق مدفوع للولي هذا وهذا للمتزوجين، فلأجل هذا حرم. وهذه العلة يعني في سبب التحريم، والتفصيل معروف يعني في أحكام النكاح، وأوحي لكم على كتاب أحكام الزواج الدكتور عمر الأشقر، كتاب نافع وطيب، وفيه مقارنة بالمذاهب الأربعة مع الأدلة مع النقولات وأقوال الفقهاء، كتاب واحد غلاف. قال العراقي في ألفيته: المدرج الملحق آخر الخبر، المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر. إذا كان ملحق به، أعيد لمن أراد يكتب: المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر، من قول راو ما بلا فصل ظهر، يعني من قول أي راو بلا فصل، يعني ما يفصل بالكلام، ليس فيه فاصل يظهر. قال ابن مسعود في من الأمثلة عليه وهي مهمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. في صحيح مسلم قال ابن مسعود: وقلت أنا، في نفس الحديث، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا قول ابن مسعود. الحديث بكماله وتمامه صح عن جابر في مسلم، لكن ابن مسعود لم يعلم به. أيضا حديث آخر وأكتفي به ثم ننتقل للموضوع الذي بعده، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: الطيرة شرك. زاد بن مسعود: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما منا إلا وقع له شيء من التطير، وما منا إلا، هذا قول ابن مسعود. أما لفظ الطيرة شرك، هذا هو الحديث كما نص عليه الإمام البخاري، والحديث ليس في البخاري لكن ذكره البخاري في بعض كتبه. قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال عن أخه، أصلها عن أخيه، لكن لأجل النظم أزال الياء، مثل قول بعضهم: بأبيه، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. بعض الناس يقول: من يشابه أباه فما ظلم، ما هي صحيحة، ينكسر البيت. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم، فأصله بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم، لكن زيلت الياء في الشطر الأول والألف في الشطر الثاني لأجل النظم أو لأجل الشعر. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا انتخه، انتخه يعني اقصده. ومعروف عند العامة: ينتخي فلان بفلان، يعني يستفزع به أو يطلب منه النخوة أو يطلب منه النجدة. وبعضهم ينتخي بالشيء، يعني يذكر شيئا مما أثر أبائه وأجداده أو أهله، فيقال انتخى، يعني كانوا يستفزع بأموات. وهذا في توسع يعني في اللفظ عند العامة، عاد ما أدري هل هو أصلا شيء جاهلي لدعاء الأموات أو غيره، الله أعلم. لكن ومعروف أيضا عند الشدائد العرب في الحروب كانوا يذكرون محبوباتهم، كما يذكر عنترة محبوبته، ولقد ذكرت في الرماح وشواجر إلى آخره مما قال. فأبدل الله عز وجل هذه الفعل الجاهلية بأن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. أما رواية القرين عن قرينة فتسمى إذا كان كل واحد من الأقران يروي عن الآخر كلاهما زميل اقترن في الأخذ عن شيخ واحد أو شيوخ وفي نفس العمر ونفس التلقي ونفس طلب العلم تسمى رواية الأقران. أن يقول بعض العلماء كلام الأقران يطوى ولا يروى. فإذا كان في نفس الطبقة والسن والعمر واللقي للشيوخ والرواية ونفس التوثيق وكلاهما روى عن الآخر أسانيد لو حديث واحد يسمى المدبج. أما إذا روى واحد عن الثاني وكلاهما قرين أن يتسمى رواية الأقران. والمدبج أخذ من ديباجة الوجه اللي هو جانب الوجه الأيمن كالأيسر تماما إلا يعني في بعض الناس بسبب مرض أو شيء يختلف. نفسه المدبج هو الأقران. رواية الأقران هو نفسه المدبج. فإذا روى الراوي عن قرينه عن مثيله عن زميله أي حديث من الأحاديث ونفس المروي عنه روى عن الراوي حديثا آخر يسمى مدبج. لكن لو أن أحدهما روى حديثا عن الآخر والآخر لم يروي حديثا عن قرينه يسمى هذا رواية الأقران. أما رواية الشيخ عن تلميذه خلوني هذا كاملا عشان الوقت. أما رواية الشيخ عن تلميذه هل تسمى رواية الشيخ عن تلميذه تسمى نعم الشيخ عن تلميذه إيه نعم رواية الأكابر عن الأصاغر. مثال ذلك في صحيح مسلم حديث الجساسة رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري ورواه للناس على المنبر. عاد هل هي خطبة حاجة أو يعني خطبة عارضة ولا خطبة جمعة الله أعلم. بناء عليه لو ثبت أن على حسب الرواية أنا ما تتبعتها لكن لو ثبت أن حديث الجساسة على المنبر يوم الجمعة هذا يفيدنا فوائد أن خطبة الجمعة ما يكتفى فيها بالعقيدة فقط كما يظن البعض أنه لا بد تعلم الناس العقيدة فقط تدور حول مسائل الإيمان بالله الأسماء والصفات القدر فقط مسائل محدودة في العقيدة. وإذا خرجت عنها إلى الفضائل الأداب الأحكام بعض الأشياء الاجتماعية يظن البعض أن هذا من الملاحظات على بعض الخطباء كما يدعيه البعض ولا فهم له هذا مو بصحيح. يعني لو أن إنسانا أخذ جميع قصص الأنبياء في الخطبة شو حكمه؟ ما يخطب إلا عن قصص الأنبياء أو يفسر القرآن كاملا كما فسر كثيرا من القرآن على المنبر الشيخ عبد الحميد كشك ولا لا شيخ أنهى جميعا مع أنه متقطع يعني مو دائما يخطب فما أدري هل أنهى أم لا لكن الظاهر أنه جميع القرآن على المنبر. أي نعم من هذا؟ فلو أن إنسانا أخذ جميع قصص الأنبياء أو أخذ تفسير القرآن كاملا أول حديث مسك الحديث من أول شيء فهذا مو مخالف بخلاف ما يظنه البعض أن يعني أخذا من كلام ابن القيم في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في لما تكلم في زاد المعاد عن هدي الرسول عليه السلام في خطبة الجمعة أنه يقرر الإيمان بالله عز وجل والعقائد واليوم الآخر إلى آخره من كلام ابن القيم فكأنهم فهموا أن القضية توقيفية ما يجوز أن تتعدى العقيدة. طيب لو أني ما تكلمت إلا بالآيات أو بالأحاديث فقط أو تكلمت عن أحكام في القرآن أحكام الطلاق العشرة الزوجية كلها من الآيات، ما أجيب شيء من عندي أبدا. ماذا يقول بعض هؤلاء؟ فالقضية يعني ما هي توقيفية ولا هي باختصار على شيء محدد. فإذا ثبت أن حديث الجساسة على المنبر يوم الجمعة دل على جواز الكلام في ما يتعلق بأشراط الساعة، وأشراط الساعة من العقيدة بس مع التفاصيل، ويعني بعض النقولات والأشياء عن حتى عن الواقع هذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن واقع رآه تميم الداري، وهذا لا يخالف هدي الرسول عليه السلام يوم الجمعة. فإذا روى الإنسان عن قرينه رواية أقران، إذا روى كل قرين عن أخيه فهو مدبج، عن أخيه فهو مدبج، عن قرينه فهو مدبج. وقد يروي الآباء عن الأبناء، قد يروي الآباء عن الأبناء، وقد يروي الصحابة عن التابعين. هذا يعرف، يعني لو مر عليك سند مثلا عن ابن عمر عن سعيد بن مسيب عن عمر، قد يقول قال انهم منقلب الكلام او السند فيه انقلاب، فهذا يعني يعرف انه قد يروي الصغير عن الكبير او الكبير عن الصغير او الصحابة عن التابعين، وهذا امر يعني معروف ويحصل. كان ابن عمر يحيل الناس على سعيد بن مسيب في فتاوى أبيه، يعني إذا سئل ابن عمر عن أقضية والده عمر يحيل الناس على سعيد بن مسيب. وكان بعض أكابر الصحابة يحضرون في حلقات بعض التابعين من تلاميذ ابن مسعود وغيرهم. وقد يروي الابن عن أبيه مثل عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فهز بن حكيم عن أبي عن جده إلى آخره. وأطول شيء، أطول سند حصل 14 شخص رجل عن أبيه إلى آخر راوي. وتفاصيل هذه الأنواع وإن كانت قليلة ونادرة، التفاصيل هذه تسمى لطائف الأسانيد التي ألف في كل منها الخطيب البغدادي. يعني قلما تمر على أي باب من الأبواب أو علم من العلوم أو فصل من الفصول في مصطلح الحديث إلا وللخطيب البغدادي تأليف إما مخطوط أو مطبوع. ولو لم يكن له شيء معروف أو يعني فقد، لا بد أن تجد بعض المؤلفين من الأقدمين ينقلون عنه، يعني يصير له مؤلف فيه لكثرة ما ألف في هذا الباب، وهو مكثر جدا الخطيب البغدادي في علوم الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الدرس القادم المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، ثم عاد يعني ما أود أن أطيل، ولا يعني المتفق والمفترق ليس بطويل، ثم المنكر ثم الموضوع اللي هو الدرس القادم. يعني تحملوا الإطالة الدرس القادم إن شاء الله، والدرس بعد القادم إذا أردتم أكمل يعني بطريقة مختصرة أهم علوم الحديث المتبقية، عناوين عامة يعني رؤوس أقلام، تعريف شامل وعام، نمر على كل علوم الحديث في على طريقة فوائد نسميها ولا مختصرات. آتي بقول الجمهور مثلا من المحدثين وعلماء الأصول وعلماء الفقه، وبعض المسائل قد أحيل على بعض الكتب والعلوم، يعني مثل الناسخ والمنسوخ في الحديث تكلم عنه يعني بشيء قليل، ثم أحيلكم مثلا إلى كتاب معروف أو إلى مختلف الحديث نفس الطريقة. فإن أردتم الدرس بعد القادم يكون بقية علوم الحديث، ولا إن شاء الله المتن النظم أحرص أن ينهيه الدرس القادم بإذن الله تعالى. أما فيما يتعلق ببلوغ المرام، نسيت أن أنبه الأخوة الدرس الماضي أني احتمال أتوقف على الدرس لأجل الاختبارات بعض الأخوة الجمعة القادمة، أو أن نأخذ الجمعة بعد القادمة حتى أخذ يعني استبانات بعض الأخوة متى يستأنف الدرس، متى نرجع إليه، هل مثلا نحدد 3 أيام متوالية في بداية الإجازة ثلاثة أيام ترى مهم سهل يعني ثلاثة أسابيع في الدراسة متوالية وطويلة يعني نخلي الدرس مطول يعني إما يكون المغرب يستمر إلى الإقامة ساعة ونص أو بعد العشاء ساعتين أو الظهر أو ما يكون استئنافها والإجازة في أثنائها يعني لأنه صعب كل ما أردت أن أستأنف أي درس أعيد الإعلان مرة ثانية لأن هذا يكلف والتوزيع وصعب أن أعيد الإعلانات وتوزع على استئناف درس ثلاث دروس ولا أربع دروس يعني أربع أيام مثلا وننتهي يعني أشبه بالدورة هذا يصعب جدا فأنتم تأملوا إلى الجمعة يعني تهيئوا لذلك وأريد منكم بعض الاقتراحات فيما يتعلق بإيقاف الدرس ومتى يستأنف أما بالنسبة للفصل القادم بإذن الله تعالى تتوقف جميع الدروس وأكتفي فقط ببلوغ المرام مغرب الاثنين ربما يغير مغرب الاثنين لأجل يعني بعض الأخوة يصومون ومغرب الجمعة إلا إذا رجع الدروس الشيخ خالد السبت في التفسير فاحتمال كبير أني لا يعني ما يكون وقت درسي في وقت درس الشيخ لأن بعض الأخوة يعني حريصين على درس الشيخ ولو لم يكن يعني بعض الأخوة يحضرون أيضا ما ينفع أنه يكون فيه تشتت فبناء على يعني ترتيب الشيخ كيف يكون إما يكون المغرب مغرب الاثنين ومغرب الجمعة أو عشاء الاثنين عشاء الجمعة أو نختار يوم آخر مثلا مغرب الأحد مغرب الجمعة يعني الجمعة إن شاء الله ثابت لكن هل هو المغرب ولا العشاء هذا إن شاء الله اللي تهيأ إليه إلى الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.